وجودك معنا، لكن طبعا دي عادة دايما الأهل الكرم، دايما منهم يجي الفرض والكرم. سيدتي سيدتي، طبعا يعني موضوع التربية ده من أهم الموضوعات اللي تشغل بال الأسرة العربية والمسلمة، ودايما احنا بنقول ان ما يتربى عليه الطفل في مراحل حياته الاولى اللي هي مرحله ما قبل المدرسه هي المرحله الاساسيه في التربيه، ودي اللي بتحدد له الملامح الاساسيه لشخصيته وبترسب له السلوك في المستقبل. ومن الصعب انه لما حتى يكبر وينمو وينضج ويصل لمرحله المراهقه او الرشد يتغير هذا السلوك، فبالتالي نركز على هذه المرحله اللي هي مرحله ما قبل المدرسه، وتعتبر من اهم المراحل. علشان كده احنا بنقول ان التربيه الاخلاقيه والتربيه الدينيه هتكون ان شاء الله هي الفيصل في تربيه اولادنا باذن الله. في حديث عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ادبني ربي فاحسن تاديبي. وكانت عائشه رضي الله عنها وارضاها تقول: كان خلقه القران. فضيله الشيخ سعد، التربيه الاخلاقيه بتهدف لبناء الشخصيه، اي شخصيه وخاصه شخصيه الفتاه او يعني ام المستقبل، بما يعني نتحدث عن أمهات المؤمنين في الأول وزوجات رسولنا صلى الله عليه وسلم، علشان يكونوا قدوة ورمز لهؤلاء الفتيات حتى يقتدين بهذه الأمهات الفاضلات. تفضل حضرتك.
الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزودهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحياك الله دكتور شاهين، كم أنا أسعد بأن أكون ضيفا في هذا البرنامج المبارك، البرنامج الذي يلفت أنظار الآباء والأمهات، بل يسعى لأسعاد المجتمعات، يسعى لتآلف الأسرة وترابطها، يسعى لصلاح حالها وأحوالها، يسعى لأن يأخذ بيديها إلى طريق الهداية والرشاد. ولا تسعد الأسر ولا تسعد المجتمعات إلا بسلوك هذا الطريق الذي رسمه بل ساره نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألفت الأنظار ابتداء إلى أهمية تربية البنات. بعض الناس يستهين بهذا العمل ويظن أن تربية الولد أهم من تربية البنت. ولهذا يفرح الجميع بإنجاب الأولاد ويغتم البعض بإنجاب البنات، بل إنه يدعو ربه ليلا ونهارا أن يرزق بالولد الذكر ولا يرزق بالبنت، رغم أن الله عز وجل أعلمنا وأخبرنا لما قال في هذه الآية: يهب لمن يشاء إناثا. فبدأ أولا بفضل إنجاب البنات. ولهذا من عجائب ما نسمع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاء الله له ألا يعيش له ولد، بل تعيش له البنات، لأنه قدوة، قدوة للدنيا كلها. لأن أهمية تربية البنت لا لسعادة البنت ولا لسعادة الأسرة، بل سعادة المجتمع. لا يتماسك المجتمع إلا بصلاح هذه المرأة. وكلنا يحفظ الكلام الذي قيل: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. لا، بل إن نبينا كان يهتم بالمرأة أيما اهتمام. يكفي المرأة شرفا ويكفي المرأة علما أن يقف النبي في خطبة الوداع التي ودع بها الدنيا كلها، لم يوصي بالولد ولم يوصي بالزوج، وإنما أوصى بالمرأة صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاتقوا الله في النساء.
مولانا، يعني حضرتك ذكرت ان بعض الاسر تفرق بين الولد والبنت، ودي طبعا من اهم الثقافات الموروثه اللي احنا ما زلنا يعني بنحاربها ونحاول انها يعني لعل وعسى نكون خلال هذه القنوات الدينيه المقربه الفاضله زي هذه القناه الشامخه، ان الناس يعني تتوجه التوجه الطيب المبارك في ان في مساواه بين الولد والبنت في كل شيء، وان البنت لا يقل دورها عن دور الولد، وان البنت مهمة
اعظم شأنا
ومحور كمان عشان هتكون ام المستقبل.
نعم.
وبالتالي هتربي اجيال لازم يكونوا صالحين في المجتمع.
نعم.
هل ثقافة الام
لها دور.
لها دور في سلوك البنت؟
الله يفتح عليك. مهم جدا. من خلال كلامنا عن التربية، وقد عشت زمانا في مسائل التربية وأنتم أستاذ تربية بارك الله فيك، نعلم جيدا أهمية اختيار الأم للبنت والولد. لهذا عني الإسلام عناية عظيمة باختيار الزوجة، لأن هذه هي المحضن التي يتربى فيه الولد. هي أول الخير إن كانت أم خير، وهي أول السوء إن كانت أم سوء. ولهذا عني الإسلام باختيار الأم أو الزوجة اختيارا كبيرا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. إذن لابد أن يختار الزوج الأم. هذه الأم هي التي سترضع منها البنت الأخلاق التي ستكون ترضع منها الأخلاق. ترضع منها الطباع. ترضع منها العقيدة. ترضع منها الأدب والسلوك. ترضع منها الحنان.
حضرتك أنت قلت ترضع منها الأدب والسلوك والحنان.
أيوة الله.
لكن معظم الأسر تركز على الناحية المادية، على الأكل. أيوة. وعلى الشرب وعلى اللبس وعلى الشقة وعلى البيت وعلى العربية، وكل ده اللي احنا بنحاول نوفره لبناتنا.
نعم.
طب ليه حضرتك احنا منتمش بالناحية الروحية والأخلاقية والنفسية؟ ليه نعم. بيغيب هذا الدور؟
هو هذه المشكلة التي يعاني منها الجميع. تعاني منها البنت الجارية. نعم. ويعاني منها الأب والأم.
نعم.
لأن الجميع الآن يعيش في رعب، يعيش في خوف.
نعم.
لماذا؟ لأنه لا يأمن على ابنته، لم يؤصل فيها مسائل المراقبة.
نعم.
مسائل الطاعة.
نعم.
ودي الأمور التي يجب أن نركز عليها، أن نعود البنت منذ الصغر أن تكون طائعة لله ورسوله.
نعم.
أن تكون عالمة بربها.
نعم.
خائفة منه، تراقبه، لأن لو أصلت فيها سلوك المراقبة منذ الصغر أنا هستريح.
نعم.
سأطلقها في المجتمع دون خوف، أعرف أنها محصنة.
نعم.
محصنة بحسن الدين، بحسن الخلق الحسن، بحسن مراقبة الله عز وجل. لهذا كما تفضلت.
نعم.
لابد أن أهتم باختيار الأم، التي تربي.
أم الفتاة.
الأم. نعم. التي تربي. نعم. وتؤصل. من الذي أنجب لنا فاطمة؟ من الذي ربها؟ إنها خديجة الطاهرة.
نعم.
أخرجت لنا سيدة نساء أهل الجنة.
نعم.
النبي مشغول بدعوته.
نعم.
ربما كان لا يعود إلى البيت إلا قليلا. هم خرج.
أستسمحك مولانا، شوف أنت عشان بس يعني كلامك جميل وحلو كده، والإنسان يعني بيأخذ منه العزة. أنت حضرتك بتقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشغول بالدعوة.
نعم.
ويحضر بيته إلا قليلا.
نعم.
وكانت أم فاطمة الزهراء رضي الله عنها
سيدة خديجة.
نعم. كانت تربي هذه الفتاة وأحسن تربيتها، وكانت لها شأن عظيم في الدعوة.
طبعا.
طيب النهاردة بعض الأمهات يعلق الشماعة يقول لك الأب مش موجود في البيت، وأنا اللي مطحونة، وأنا اللي موجودة، وأنا هعمل لها. الولد كبر مش قادر أكلمه، والبنت مش عارفة تسمع كلامي، والأب طبعا لو موجود معايا ما كانش حصل كده. عشان بنشوف انحرافات سلوكية موجودة دلوقتي لبعض الفتيات، والبنت تقاوم أمها وتعارضها، وبل بالعكس في بنات يعني لما رحم ربي بتضرب الأم.
الله.
أخذ بحضرتك تضرب الأم فتاة.
سيأتي الكلام يا دكتور. في كلام. يا ليتها تضرب فقط.
نعم.
تسبها بألفاظ لا تستطيع أن تسمعها أنت.
أنا بس عاوز تسب
ابنتها.
أنا عاوز لحضرتك لما بتقول إن سيدنا محمد صلى الله.
نعم.
عليه وسلم.
نعم.
كان مشغول بالدعوة.
جميل.
وأخذ بحضرتك وإن الأمهات يقول لك طب هو الأب بيروح فين؟ ما بيشتغل.
نعم.
مرة واثنين وثلاثة علشان إيه؟
صحيح.
يسد أسرته.
صحيح.
ورغم ذلك الأسرة برضو تعاني.
ومع كلام فضيلتك هذا أيضا لا ننكر دور الأب في وجوده في.
نعم.
البيت لازم.
نعم.
لكن المهمة العظمى للأم هي المربية.
نعم.
أنا أقول يا دكتور.
نعم.
هذه الأم التي تدعي أنها تعبت وملت.
نعم.
وفي شغل شاغل، أبشرها وأقول لها أنت على ثغر من أنت في مهمة عظمى، مهمة سامية كبرى. هذه المهمة هي تربية أم المستقبل، أن تخرجي لنا أما لأجيال تأتي من بعدك. ومهمتك هذه في ميزان حسناتك. انظر إلى أم المؤمنين عائشة صغيرة السن،
رضي الله عنها،
تدخل عليها امرأة كما في الصحيحين البخاري ومسلم. تدخل عليها امرأة ومعها جاريتان بنتين صغار، فتسأل أم المؤمنين عائشة عن شيء، عن طعام أو أكل أو شيء تعطيه للبنت، فلا تجد عائشة أم المؤمنين إلا ثلاث تمرات أو كما قيل تمرتين. فأعطت الأم لكل بنت تمرة، وفي رواية أنها أعطت لكل بنت تمرة وأخذت التمرة الثالثة، فأرادت أن تأكلها الأم فمدت البنت يدها فقسمتها نصفين وأعطت لكل بنت نصفا. فعجبت عائشة من صنيع هذه الأم المربية. انظر إلى الحنان. هذه طبيعة الأم العاطفة، طبيعة الأم التي تحب بناتها أكثر من حبها لنفسها. ومن عجبي ومن فهمي ومن لباقة وذكاء أم المؤمنين عائشة أنها أمسكتها حتى جاء النبي فخصت له القصة، فقال النبي كما في الصحيحين: اعرفي أيتها الأم، اعرف أيها الأب الذي يربي البنت، اعرف أنك على مكان عظيم يرفع قدرك في الجنان بل يسترك من النيران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن صحبتهم كن له سترا من النار.
ما شاء الله.
إذن الأم التي تربي البنات وتحسن تربيتهن، هذه الأم ستكون هذه البنت حصن لها من النار. ولماذا خص النبي ذكر البنت؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي. يقول الإمام النووي: ولماذا قال ابتلي؟ لأن عامة الناس يكرهون هذا، فلما يرزق بالبنت بيغتم كأن مصيبة جاءت له، رغم أنه لو علم الحقيقة لعلم أن بابا من أبواب الخير فتح له، بل باب من أبواب الجنة فتحت له. يقول النبي كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: من عالى جاريتين فأحسن تربيتهما جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. من عالى جاريتين فأحسن صحبتهما جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. أي فضل هذا، أي مكانة عالية. إذن الأم الذي تربي البنت تربية صالحة لها حجاب من النار، ستر من النار، تدخل مع النبي، تأتي يوم القيامة مع النبي هكذا، فأنت على مكان عظيم. أسأل الله أن يصلح الأمهات وأن يصلح البنات.
مولانا علماء النفس وعلماء الطب النفسي بيقولوا الطفل أو الطفلة يولد صفحة بيضاء
طبعا
خالية من كل العيوب والانحرافات السلوكية، وما يتربى عليه الطفل في بداية طفولته يعتبر نقش في عقله. لكن نجد بعض الأمهات مشغولة بمشكلتها الشخصية ومشغولة بالمسلسلات والدراما والتلفزيون والفضائيات والحاجات دي كلها،
والزيارات والأكل والشرب،
ودور الأم هنا غائب. عايزين نوجه رسالة لهذه الأم علشان تتقي الله في الطفلة اللي هتكون أم مستقبل.
الله يفتح عليك. أحسن الله. أقول لهذه الأم: هذه البنت الذي بين يديك أمانة في عنقك، والمرأة في بيت زوجها مسؤولة وراعية ومسؤولة عن رعيتها. أنت الذي تزرعين وأنت التي تجنين، كما يقول القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عودّه أبوه. فلو كل ما عودّه أبوه من الخير هيبقى عليه ويستمر عليه. بل إن القائل يقول: إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا يلين إذا لينته الخشب. لا تنفع التربية إلا في الصغر كما تفضلت، من البداية منذ الصغر، والأم هي المسؤولة عن هذه التربية لأنها تبيت مع الولد، والولد يبيت معها سنتين كاملتين الطفلة في حضن أمها وفي صحبتها.
نعم.
بعض الآباء لما تلد زوجته بيترك الغرفة ويذهب إلى غرفة ثانية. بعض الآباء.
نعم.
إذن من الذي يصاحب الطفل في هذه السن؟ لا تفارقها
الأم. نعم.
لا
نعم.
حتى نعم. الشرع قال إذا تم خلاف بين الزوج والزوجة من الأولى بالحضانة؟ الأم هي الأولى. هي الأولى في الحضانة.
وعلى فكرة برضو من ناحية نفسية حضرتك.
نعم.
إن تواصل الأم مع طفلتها في تواصل لمسي وتواصل شمعي وتواصل بصري وتواصل صحيح. سمعي وتواصل بدن. حتى احنا بنقول للناس اللي بيقولنا العيادات والحاجات دي كلها لو عندك طفل ما فيش رضاعة طبيعية وترضع رضاعة صناعية حطيه على صدرك
الله يفتح
علشان يشعر ان دقات قلب الام تؤثر في الطفل وبالتالي النمنة الدفء والحميمية بين الام والطفل.
ألفت النظر الى واحدة ربما تغيب عن أذهاننا.
نعم.
من سنن النبي يا دكتور شاهين وهذه سنة تغيب عن الكثير تحنيك المولود.
نعم.
تحنيك المولود بتمرة أو بشيء حلو.
نعم.
أنا في ظني والكلام استخلاص من كلامك وهو أنفاس الأم.
نعم.
أنفاس الأب إن الأب لما يحنك بنته بعد الولادة مباشرة بياخد تمرة يلوكها في فمه تمام ثم يأخذ من لسانه ويضعه في طرف في فم ابنته.
معك السلام.
فأخذ من مين؟ من أبيه. نعم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته. أهلا علي أهلا بحضرتك.
إزيك دكتور شاهين؟
ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك في حضرتك. سلم على الشيخ صلى الله عليه وسلم.
تفضل تفضل مع حضرتك.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياك وبياك وبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ لي عندك سؤال.
تفضل.
بالأمس القريب سمعت على أحد القنوات الفضائية جدال حول المشركين في السنة وكانوا يسيرون أحد الشبه يقولون أن كل ما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحيا من عند الله وكان المتحدث يستدل بحديث تلقيح النخل عندما مر على أحد الأقوام وقال لهم ماذا تعملون قال نلقح النخل قال لا تفعلوا ومر عليهم بعد فترة فسألهم لماذا لم يسمى النخل قالوا قلت كذا وكذا استدلوا هذا الحديث وبحديث المفروع في غزوة بدر فنريد من يعني أود من فضلكم أن ترد على هؤلاء المشركين في السنة.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. الكلام على اختصار بالغ والقول ما قال ربنا في محكم آياته يدمغ كل شبهة يقولها مريض قلب. قال ربنا عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال نبينا كما في صحيح السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قالت يهود له يا عبد الله تكتب كل شيء عن رسول الله وهو بشر يصيبه ما أصاب البشر فيغضب فيقول قولا ويرضى فيقول قولا فذهب إلى النبي يخبره بهذه الشبهة فقال النبي اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا إلا حق
صلى الله عليه
وسلم. نعم.
مولانا طبعا بالنسبة حضرتك لأساليب التربية وإحنا قلنا إن الأم المشغولة بحياتها الشخصية يعني افتقاد القدوة بمعنى أصح.
نعم.
فيش قدوة موجودة في البيت لأن الرمز ده مهم جدا وزي ما حضرتك فضلت قلت إن طبعا الولد أو البنت لما يكون أسلوب التربية طيب بيطلع طيب.
نعم.
ولما يكون أسلوب التربية سيء الولد في النهاية بيطلع عنده انحرافات سلوكية وأغراض اجتماعية وبالتالي المجتمع مش الأسرة بس ده المجتمع كله بيعاني منها.
نعم.
طيب بعض الأحيان بنجد من الآباء والأمهات ما فيش يعني في المعاملة توازن في المعاملة بين زي ما قلنا في البداية بين الأبناء ككل يعني بعض الأحيان تكون بنت وحيدة وبعض الأحيان بنت على مجموعة صبيان خبر حضرتك أو بعض الأحيان مجموعة بنات ومع
ولد
خبر حضرتك هنا بقى بيبقى فيه يعني تضارب هنا وفيه خلل وفيه صراع في الأسرة والأب عاوز ابنه الوحيد ده يبقى هو كل حاجة والأم عاوزة بناتها أو البنت الأم عاوزة بنتها الوحيدة تبقى كل حاجة بما نواجه رسالة للأب والأم علشان يحصل نوع من التوازن.
نعم. أقول دائما أن أبناء الرجل في عينه وأمام الشرع سواء.
نعم.
يجب عليه أن يساوي بينهما في العطية بل حتى في النظرة بل حتى في البسمة بل حتى في البسمة.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن من ربى وعلم وأدب.
نعم.
فأخرج لنا
نعم.
4 بنات كل واحدة كانت أما بل أفضل الأمهات. أخرج لنا زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين. ما سمعنا عن واحدة أنها أخطأت في حق زوجها أو في حق أبيها أو أمها. ما سمعنا أن فاطمة أساءت تربية الحسن والحسين أبدا. ما سمعنا من أين؟ من أصل التربية في البداية. لأن الله عز وجل أخبرنا أن الجميع أمام الله سواء، الكل، المرأة مثل الرجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال.
نعم.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالأم التي تفرق بين الولد والبنت إنما تسيء لنفسها وتعود هذا الولد على الغلظة وعدم البر بأخواته ولا إصلاحهن ولا رعاية حقهن بعد ذلك، وكذلك تؤصل في قلب البنت البغضاء والكراهية للأب وللأم ولهذا الأخ. دائما أقول للأمهات إذا أردتم أن يحسن إليكم الأولاد فاعدلوا، لهذا قال النبي اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم.
نعم.
وقال النبي للرجل صلى الله عليه وسلم إذا أردتهم أن يكونوا في البر سواء فساوي بينهم في العطية. عايزهم يبقوا كويسين ويحب بعضهم بعض، وده درس للأباء. ما ينفعش، هذه عادة قديمة جدا يا دكتور.
نعم.
الولد هذا للولد، الولد هو اللي يضرب البنت، لا الولد هو اللي يأكل الأول والبنت، لا الولد يخرج والبنت لا. مين قال هذا؟ ما يجب أن يراعى في تربية الولد يجب أن يراعى في تربية البنت. ما يعطى للولد يعطى للبنت. ما دام في حياة الأبوين فلا بد من المساواة بين الولد والبنت، لا فرق بينهما، لأن الله ساوى بينهما، ساوى بينهما في الإسلام، ساوى بينهما في العطاء في الدنيا، ساوى بينهما في الجزاء في الآخرة، فالكل أمام الله سواء. فعلى الأم أن تراعي هذا.
نعم ولن.
نعم.
في حاجتين هم يعني هامين جدا وعاوز حضرتك تقول لنا فيهم رأيك.
نعم.
علشان الأخوات المشاهدات والأخوة المشاهدين برضو يكونوا على وعي ويدرك بهذا الموضوع. في عنف على مستوى الأسرة، عنف مش شرط العنف ده يكون ركل وضرب، لا ده أنا من وجهة نظري في عنف ثقافي. يعني يكون الأم تترك ابنها يتفرج على أفلام العنف والكرتون والحاجات اللا أخلاقية والحاجات الإباحية والحاجات دي كلها بحجة أنها مشغولة بأكل البيت والغسيل ومش عارف طلبات الزوج والحاجات دي كلها، ودي بتكون آثار سلبية. بنشوف البنات في الشارع، البيت خارجة من البيت لابسة كويس، ويعني قدام أمها وأبوها بطريقة، لكن إحنا بنركب مواصلات، إحنا بنعامل شعب، بنركب المترو وبنركب الأتوبيس والحاجات المواصلات العامة كلها، نجد السلوكيات فجه. وما أنزل الله بها من سلطان.
صحيح.
ولو سألت الأم عن بنتها تقول لك بنتي أفضل البنات وبنتي ذكية وبنتي مؤدبة وبنتي وبنتي، لكن كل البنات اللي في الشارع دول بناتنا.
نعم.
واخد بحضرتك، لكن سلوكهم يزعجنا. واخد بحضرتك. دي حاجة. الحاجة التانية إن برضو معظم الفتيات اللي بيتجوزوا معظم الطلاق في السنة الأولى. واخد بحضرتك. ولأن بعض البنت لم تفهم الزوجية. واخد بحضرتك. والأم هنا أنا بعتقد إن الأم اللي عندها بنت وتتزوج وتفشل في السنة الأولى من الزواج مسؤولية الأم الكبيرة،
أكبر مسؤولية. نعم.
الأم هنا دورها غايب، غياب دور الأم هنا مش موجود. تمام حضرتك. عاوزين في خلال المشكلتين البسيطتين دول إن شاء الله يعني يكونوا.
أنا ألفت النظر يا دكتور شاهين بارك الله فيك إلى مسألتين مهمتين.
نعم.
المسألة الأولى، ولنا وقفات في تربية البنات.
نعم.
الوقفة الأولى هي أننا نقتدي بالنبي لما ربى بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم.
الوقفة الثانية أن البنت مخلوق ضعيف، مخلوق يحب الزينة وجبل عليها.
نعم.
فلا بد أن نراعي الحاجات النفسية للبنت.
نعم.
أن نراعي أنها مخلوق جميل يحب أن يتزين، لكن نعلمها أين تتزين ولمن تتزين؟
نعم بارك الله.
تتزين في بيتها لزوجها،
نعم،
لمحارمها، لا تتزين في خارج بيتها.
نعم.
انظر إلى النبي كما في سنن أبي داود دخلت عليه واحدة من بنات النبي، أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وقيل إنها كانت حبشية أو ولدت في الحبشة تتكلم بلسان الحبشة، وهي جارية صغيرة عليها ثياب جميلة، دخلت على النبي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سنة يا أم خالد، سنة بلغة أهل الحبشة يعني جميل. النبي يمدح فيها الجمال لأن بطبعها بتحب الإيه؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة كما قال ربنا تحب الزينة والجمال ولا تحسن الخصام ولا الجدال. أنا في ظني والكلام من عندي كان هذا في الزمن الأول، لكن الآن المرأة أستاذت خصام وجدال، وللأسف تسيء استخدام الزينة في موضعها الصحيح، لكن تحسن الخصام والجدال. تكلمك على المشكلة تطلع زوجها ما عندوش، ما فيش. نعم. فالنبي يراعي الحالة النفسية للبنت أنها تحب الزينة فيقول لها: هذا سنة، يكلمها بلغتها، يا أم خالد أبلي وأخلقي، كأن النبي يدعو لها بطول العمر. انظر إلى أدب النبي في حسن معاملته. بعض الأمهات يا دكتور لو رأت بنتها تضع مكياج مثلا في البيت أو واقفة قدام المرايا وتلبس ثيابها بتعملي إيه يا كذا، وتسبها بأفظع السباب. لماذا؟ أنا أراعي حاجتها النفسية، بل أنا أقول لها تزيني، لكن لمن تتزيني؟ متى تتزينين؟ تزيني في البيت، ولا مانع أبدا إن أنا أربي البنت على أن تكون متزينة، لأن البنت الذي لم تتربى على الزينة منذ الصغر هيتزوجها رجل بعد ذلك يراها لا تعرف كيف تتزين،
نعم،
وهو يرى غيرها متزينات. فأنا أقول لك إن نهذب هذه الزينة.
نعم.
ثالثا أن نراعي في تربية البنات يا دكتور أن يكون جميعا على درجة واحدة، لا نربي واحدة ونترك الأخرى، بل نحافظ على الجميع. ليه؟ لأن لو في بنت واحدة في البيت لم تتربى تربية صحيحة هتفسد الجميع. لو في بنت فاجرة عاصية لم تحسن الأم تربيتها مثل البرتقالة في صندوق من البرتقال، برتقالة واحدة عفنة بتعمل إيه في الصندوق كله؟ تفسد الصندوق بأكمله. لهذا يجب أن نراعي تربية البنات جميعا، ما نهتمش بواحدة ونترك الأخرى ونقول لا دي لسه صغيرة.
حضرتك
مهم جدا
أثرت الموضوع، يعني بارك الله فيك. في شكوى بعض الأمهات، يعني احنا نتكلم بغير أسماء بغير ألقاب،
نعم،
بعض الأمهات عندها مثلا بنت كبيرة والأب توفى والبنت بتعمل تشتغل عشان تساعد أمها وتنفق على الأسرة، وأخ عندها إخوات بنات صغيرين في سنة وإعداد وكده، البنت تفرط في السهر وتيجي متأخرة بالليل، ويعني سلوك يعني غير طيب.
نعم.
ولما اخواتها الصغيرين بيكلموا: يا ماما ده فلانه بتيجي متاخره وليه كده،
مش معنى هي
وكده، تمام.
نعم.
فما رد الام سلبي،
ابوك
ده كبيره وعارفه مصلحتها ومحدش يعني فاهم الحياه ولا اخو. ايه المحددات الاخلاقيه اللي احنا نوجهها للاسره اللي عندها بنت وسلوكها انفرط ويعني خارج عن المألوف وبقى مستغرب في المنطقه وفي العماره وفي كل مكان، علشان عندها اخوات بيقتدوا بيها زي ما حضرتك تفضلت وقلت؟
مهمة جدا.
نقول لها ايه الاخت الفاضلة دي اللي هي الام الكبيرة اللي هي؟
نعم. الام مسؤولة عن هذا السلوك، وستسأل اذا فسدت البنت ستسأل عن فسادها.
نعم.
وسيكون اثمها في ميزان سيئاتها، لانها هي التي لم تحسن وهي التي لم تربي. كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ربت الأم بنتها وأحسنت تربيتها كانت لها حجابا من النار، كانت مع النبي في يوم القيامة تدخل معه الجنة هكذا. فكذلك الأم التي تهمل في تربية البنت وتسيء تربيتها، لهذا أنبه دكتور على الأم مع التربية أن تراقب البنت.
نعم.
عند خروجها وعند دخولها، قبل أن تخرج من البيت تشوفها لابسة إيه، حط إيه، واخد إيه في شنطتها، وليس هذا من التجسس، بل هذا من الحفاظ عليها،
تربية،
من الرعاية لها،
نعم،
من تربيتها، من صيانتها
وحفظها عليها، حفاظا عليها، نعم،
من صيانتها وحفظها. ثم متى ترجعين وإلى أين تذهبين؟ لازم. وإن قالت أنا أذهب أذاكر عند صاحبتي، بتحصل كتير جدا،
هذه مشكلة،
تقول لها أن أنا بذاكر عند صاحبتي، عندي اليوم محاضرة، عندي اليوم درس، عندي اليوم موعد في شغل، أسأل. وليس هذا من التجسس في شيء،
نعم،
بل هو من أصول التربية ورعايتها،
نعم.
اسمع معي،
طب.
أيضا من أصول التربية يا دكتور شاهين إن أنا أعلم البنت التي ستصبح أما للمستقبل أن تحفظ الأسرار التي لا يجب علي أن أعرفها. أبوها أخبرها خبر، ليس من الضروري أن تخبرني، تريدين أن تسألين، اسألي أبي. ليه؟ لأن البنت اللي اتعودت كل حاجة تقولها تقولها تقولها، لما تتزوج هتنقل كل أخبار بيتها إلى أمها، وده أكبر عامل من عوامل فساد البيوت.
نعم.
حضرتك تفضلت وقلت إن أكبر نسبة طلاق 50% من جملة المطلقات يطلقن في السنة الأولى من الزواج، وأنا أقول 60% من 50% هذه بسبب الأم وتدخلها في حياة ابنتها، تقول لها احكي لي كل حاجة، لدرجة أنها تحكي لها ما يدور بينها وبين زوجها في الفراش.
نعم.
ولو البنت جت تداري تقول لها قولي لي كل حاجة، عايز أعرف عنك الصغيرة قبل الكبير،
رغم خصوصية
هذا لا، هي انتهت.
نعم.
أنا المفروض ربتها أن تكون أم، لا أخبرها إلا إذا احترت في مشكلة ألجأ إليها كخبرة، لكن لا أحكي لها تفاصيل كلنا وشربنا ونمنا وخرج، لماذا كل هذه الأخبار؟ هذه أخبار ليست طيبة.
مولانا،
اسمع إلى الدرس يا دكتور شاهين، وأنا أعلم نفسي وأعلم إخواني.
نعم.
كما ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاءني النبي يوما وأنا ألعب مع الصبيان فسلم علينا صلى الله عليه وسلم، ثم دعاني وبعثني لحاجة فتأخرت على أمي. شوف الدرس، تأخرت على إيه؟
على أمي.
إذن كانت أم سليم مدياله ساعة لعب، انتبه وانتبه أيتها الأم، فتأخرت على أمي، يبقى في موعد بينهم إمتى هتخرج وإمتى هترجع.
نعم.
فتأخرت على أمي فلما عدت قالت لي ما أخرك؟ قلت لها كنت في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له أمه أم سليم الرميصاء وما حاجة النبي؟
نعم.
قال لها أنس وهو طفل صغير، شوف التربية، لأن أنس تربى في بيت النبي وهو ابن 10 سنوات، قال لها أنس ما كان لي أن أفشي سر رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
مهمة
فضيلة الشيخ، حضرتك في كلامك أنا بأخذ منه حاجات جميلة كده، بتقول إن البنت بتطلع الأسرار وتتكلم عنها، طب إيه رأيك في الأم بقى اللي تركب مواصلة عامة، وأنا سمعت يعني
بودي
تركب وتتكلم عن أسرار البيت بصوت، أيوة، يعني صوت يسمع العربية، أيوة، كلها بمعنى
صحيح،
وأدق الأسرار وأصوات فجة ومعهم بناتهم، ما ذنب البنت يعني اللي هي عندها أم بهذا الشكل؟ وكيف نوجه رسالة الأم دي لعل وعسى تسمعنا دلوقتي أو ياري. تسمعنا إن شاء الله يعني، وتحد من سلوكياتها الفجة اللي هي ممكن
بارك يعني مهمة جدا يا دكتور.
نعم.
مش كده بس، لا، في مجلس النساء عند اجتماع مجموعة من النسوة مع بعضهن
في كل أي
وبناتهن معهن،
نعم،
البنات قاعدين،
نعم،
وهذه تحكي أسرار زوجها وهذه تحكي أسرار زوجها، لدرجة أن البنت وهي صغيرة بنت 3 سنوات تسجل لك الأخبار تماما
كلها.
تقول أمي قالت كذا، وأمي تعاركت مع جارتنا الفلانية، وأمي شتمتها، وأمي والمرأة ردت على أمي بكذا، وتحكي لك كأنها جهاز تسجيل يسجل ما سمع وما رأى. هذه البنت ستصبح أما بعد ذلك، هل تحافظ على أسرار بيتها؟ لا يمكن. أنا أسأت تربيتها، لهذا أقول للأمهات إياكم بالله عليكم، بل أقول لا يحدث خلاف بين الزوج والزوجة أمام البنات والأبناء، مصيبة.
نعم.
والله داهية كبرى، بتتجرأ البنت على أمها ويتجرأ الولد على أبيه وأمه لأنه يرى أبوه يشتمه.
نعم.
كتير جدا من الأولاد يا دكتور ينادي الأم يقول لها يا بنت بنت يا بنت، لأنه بيسمع أبوه يقول هذا. أحيانا الأم أيضا تفعل هذا، هذا سيء
برضو. فضلت الشيخ
سوء تربية.
فضلت الشيخ حضرتك برضو نخش على موضوع الطلاق اللي هو عامل إزعاج المجتمع كله. البنت في البيت وهي فتاة يعني قبل الزواج، احنا شفنا في الريف المصري وانا تربيت في قرية، الاخت في البيت او البنت اللي هي فتاة يعني من سن 10 او 12 يمكن في القرية لها ظروفها،
نعم،
وبتاخد في البيت عفوا يعني تنظف البيت وتطبخ وتغسل وتعمل حاجات مهارات
جميلة
كتير جدا
حالية.
وهنا في المجتمع في المدينة صح او بعض المدن يعني النهاردة البنت تتزوج ولا يعني تتقن فنون الطهي والمطبخ ولا أي حاجة من حاجات
هذا كلها. من أهم
هل الأم هنا اللي هي تعتبر يعني أم الفتاة لها دور هنا في هذا
مهم
الموضوع
مهم،
وإيه المفروض يعني حضرتك نقول لها إيه علشان تخلي بالها من بنتها علشان نجاح بنتها يعتبر نجاح ليها وفشل البنت فشل الأم.
ده دور مهم جدا،
نعم،
من الأدوار المهمة للأم
لدرجة
أن تربي بنتها كيف تكون
لدرجة أمها. مولانا أنا عاوز أقول لحضرتك بعض وقائع في بنات بيتزوجوا صغيرات سن وخارجين جامعة وبيسافروا مع زوجهم بأماكن بعيدة، وتيجي البنت تعمل ما عملش الأكل
ما تعرفش،
تكلم أمها بالتليفون على الفيديو كول قولها لو سمحت احكي لي أعمل إيه في التومة ولا البصلة ولا ما أعرف
إيه والله،
وتفشل في هذا الموضوع.
تفشل إيه؟ هي تعرض نفسها للإهانة، مش البنت بس، لا ده تعرض أمها أيضا للإهانة، لأن الزوج بيقول لها أمك كيف ربتك؟
نعم
الله يسامحها، أمك هذه ما علمتك ما ربتك ما أدبتك. من المهام الواجب على الأم أن تعلمها للبنت هي أن تعلمها منذ الصغر أن تكون أمة. كيف يا دكتور؟ تعلمها منذ الصغر أنها تنظف مكانها الذي تبيت فيه، ترتب سريرها، رقم اثنين ترتب ثيابها وتختار ثيابها بمعونة أمها، رقم ثلاثة أن تعاون أمها في صنع الطعام ولو أن تناولها الأشياء في البداية. كثير جدا من الأمهات لا تراعي هذه المسألة، وتيجي تكلمها تقول لك قبل ما تتزوج بشهرها علمها كل حاجة. هي ممكن تتعلم لكنها لن تألف، لن تحب العمل.
نعم.
عشان كده بتطلع البنت تكره المطبخ كراهية شديدة.
نعم.
تقول لك اذبحني وما تدخلنيش المطبخ، قل لي أي حاجة وما تدخلنيش المطبخ، تشتري له جاهز وتضحك عليه وتقول له أنا اللي عاملاها بإيدي يا نور عيني.
نعم نعم.
تبعت لأمها تقول لها أرسلي إلي الطعام وتقول يا سلام شوف صنعت لك إيه بإيدي. علمتها الكذب. الزوج لا يرضى بهذا.
نعم.
أي زوج مهما كان يا دكتور يقول أنا أتمنى أن أكل من يد امرأتي لقمة ولو كانت حتى ما هيش جيدة. من أسوأ ما تقدمه المرأة لابنتها. وبعض الناس يا دكتور بيظن أن بعض الأمهات تقول لك أصلا أنا بحب بنتي قوي مش عايزاها تتبهدل مش عايزاها تتعب. طيب ما هي هتتبهدل لما تروح بيت زوجها.
نعم.
أنا اتصل بي واحد بدون قطع كلامك اتصل بي واحد وقال لي يا شيخ أنا عندي ابن.
نعم.
وأنا نازل أصلي الفجر بيصعب علي جدا أن أنا صحيه في البرد عشان ينزل يصلي معايا الفجر.
نعم.
وبيصعب علي جدا. قلت له الولد عمره كم سنة؟ قال لي 12 سنة. 12 سنة. فقلت له لا صحيه وخده. قال لي والله بيصعب علي قوي. قلت له طيب لو أنه كان في برد جهنم هل تتركه؟ ترضى أنه يدخل برد جهنم؟ ما هي الجزاء من جنس العمل.
نعم نعم.
من تعرض للبرد هنا نجا من البرد في نار جهنم.
بارك
هذا مهم جدا.
بارك الله فيك.
نعم.
حضرتك برضو أصل الموضوع شائك يعني كتير وعاوز كذا حلقة لكن احنا هنحاول نقتصر يعني.
تفضل.
بعض الزوجات تسيء معاملة الزوج أمام الفتاة الصغيرة. وبالألفاظ وباللغة الجسد وحاجات كتير قوي. والبنت بتشوف المنظر السيء ده بين الأب والأم.
صحيح.
والموقف ده بيتكرر كتير قوي.
واخد
بحضرتك طبعا. البنت طبعا لما تتزوج هيكون الزواج بتاعها فيه مشكله طبعا. ايه البنت يعني خلاص القدوه بتاعتها موجوده في البيت.
نعم.
وبالتالي الزوج لما يعني يكلمها في اي حاجه خلاص خدت طباع الام.
نعم.
والطباع دي هتوصلها لي يعني طريق مسدود او ما لا تحمد عقباه.
نعم.
نقول الام دي ايه بقى؟ تتقي الله في البيت.
بعض الامهات عند زواج بنتها،
على الرغم ان خضوع المرأة للزوج احنا بنعتبره
مثالية كمال،
جمال ليها كمان.
اي نعم كمال.
نعم
كمال.
نعم.
وانا دائما اقول، والقول من عندي أسأل الله عز وجل أن يكون صوابا، أقول إن قوة المرأة في ضعفها، وعز المرأة في ذلها لزوجها في غير معصية الله.
نعم.
عز المرأة في ذلها لزوجها، وقوتها في ضعفها أمام زوجها.
نعم.
لكن المرأة اللي تتقوى أمام الرجل ما هي امرأة ولا قوية ولا تصلح أن تكون أم.
نعم.
لكن لابد أن تكون ضعيفة أمام الزوج. ضعف بغير ذل، ضعف بغير هوان ولا مذلة، لكن ضعف لأنه رجل وله القوامة عليها، ضعف لأنها تريد أن تعلم ابنتها كيف تكون مع زوجها مؤدبة. بعض الأمهات تقول لها شفتي أنا بعمل إيه مع أبوكي، ممشياه زي ما أنا عايزة، خاتم في صباعي، عايزة تبقي كده مع زوجك اعمل اللي أنا بعمله. من أول يوم تتبحله القطة، وكم قطة ذبحت؟ كثير قوي،
كثير قوي طبعا.
وساءت الأخلاق بسبب القطط التي ذبحت،
قطط الضالة.
نعم. من أين جئنا بهذا الكلام؟ أنا أقول يا دكتور ولسه الكلام جديد، السيدة خديجة
رضي الله عنها
ما رفعت صوتها على النبي يوما
صلى الله عليه وسلم،
ما سمع لها صوت في بيته.
نعم.
بالله عليك، هل تسمع لفاطمة أو لزينب أو لرقية أو لأم كلثوم صوت؟
لا.
أبدا.
لا.
بشر خديجة في الجنة بقصر من قصب لا نصب فيه ولا صخب.
نعم.
ما فيهوش هيصة
رضي الله عنه،
ما فيهوش صياح.
نعم.
تربت البنت على هذا. الأم التي تتجرأ على الزوج أمام بنتها كيف تخرج هذه البنت؟ وأنا أقول والله هذه الأم تجلب لنفسها اللعنة. كم من زوج يلعن أم زوجته بسبب سوء خلق زوجته. ليه؟ يقول لها أمك ما ربتك، أمك هي السبب، لو أنها أدبتك، لو أنها ربتك. كثير من الأزواج يشتكي جدا يا دكتور، يقول أنا مانيش شايف في البيت راجل. كيف يا ابني؟ وين حماك؟ يقول لي ليس له وجود. الذي يتكلم هو الأم، اللي بتأمر هي الأم، حتى هي اللي بتطلب بتفسد. ولو كان عندنا وقت يا دكتور أحكي لك قصة وأثرها.
نعم.
في فساد بنتها.
نعم.
سبب في فساد البنت للأسف الشديد.
نعم ولينا.
نعم.
حضرتك نرجع لموضوع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والموبايل والكمبيوتر في البيت والأمهات دوات البنت في ستة ابتدائي مش في إعدادي ستة وخمسة معها موبايل وعندها صور وعندها
موبايل بكاميرتين
واثنين كاميرا
وبلاتوس
وعلى الموبايل نت، واخد بال حضرتك،
وعلى الموبايل نت
واخد بال حضرتك،
والخاصية الجديدة اللي بتبعت الصور دي
كل شوية حضرتك تغير شريحة في جيبها وشريحة في الموبايل، واخد بال حضرتك. فين دور الأم هنا
الله
اللي بتربي بنتها على السلوك الفج ده والسلوك المستغرب عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وديننا الإسلامي، والبنات في الاخر بعد البنت خلاص يعني من شاب على شيء.
والشات يا دكتور.
نعم. انا بقول لحضرتك
الشات اللي بيحصل الان شكاوى الزوجات وشكاوى الازواج لا تنتهي.
نعم.
يدخل على الكمبيوتر مصادفه فيجد كلام لم يسمعه هو من زوجته، وهو زوجها لم يسمعه، وهي تدخل فجاه على الكمبيوتر بدون سابق علم فتجد اشياء غريبه. البنت مع الولد والولد مع البنت، ونعطي
لها انا بقول لحضرتك
مصائب
ابتدائي
او والله
ايوه. موضوع تاني مولانا برضو من ضمن الحاجات اللي عايزين نلفت نظر الاسره العربيه والمسلمه، الزواج العرفي اللي انتشر في الجامعات، وفي بعض الاحصائيات مش عاوز اقول يعني
طبعا
جامعه معينه عمل احصائيه وجدوا 65% من البنات اللي موجودين في الجامعه متزوجين عرفي.
لا حول ولا
قوه. طب هنا فين دور الام ودور الاب هنا؟ ودور الام بالذات غياب دور الأم، وإحنا عندنا ربي بنقول الفتاة أو يعني أمات المستقبل، كيف تكون أم المستقبل دي يعني أم فاضلة وتربي أولادها تربية صالحة ويكونوا أعضاء نافعين في المجتمع وعندهم ولاء وانتماء لهذا المجتمع، كيف يا مولانا؟
مصيبة داهية كبرى.
نعم.
وهذا كله بسبب أولا عدم التربية منذ الصغر على مراقبة الله. لو ربيت البنت على مراقبة الله لعلمت أن الله معها في كل آن وفي كل مكان. ثانيا عدم متابعة البنت، متابعتها بالتربية بالتأديب بالمصاحبة بالمجالسة. الأم تجلس مع بنتها تكلمها، تدخل معها في غرفتها تكلمها، تفتح الكمبيوتر وتقول لها ورجيني يا بنتي انت بتدخل
تشاركها النشاط بتاع حياتها، وتنزل لسنها وصاحبها
تعالي تعالي نشوف بتذاكر ازاي، تستفيد بالكمبيوتر ازاي، مش بهذه المدرسة التي نتعلم منها الشر ألا يمكن أن نتعلم منها الخير؟ نعم والله هناك أشياء لا يمكن الحصول عليها إلا بجهد جهيد، تستطيع أن تتحصل عليها في لحظات من الكمبيوتر من النت، تستطيع أن تتحصل على فوائد عظيمة جدا. فأنا أستثمر هذا الخير إزاي؟ بمتابعة البنت ومراقبتها، بمصاحبتها ومجالستها. لازم الأم تبقى قريبة من بناتها، تجلس معهم تخرج معهم تقعد معهم. عيب من عيوب البيوت الآن أن الولد لوحده والبنت لوحدها والأم لوحده.
بعض الأحيان حضرتك في بنات بيتعرضوا لبعض المشكلات الجنسية والحرفات السلوكية، وتيجي تقعد مع البنت وتقولها طب نجيب والدتك، لا أنا بكرهها مش عاوزة أشوفها. أيوة. مش عاوزة. والبنت طبعا خلاص رسخ في عقلها أن المشكلة اللي هي وقعت فيها دي أمها سبب فيها.
صحيح.
بحط ليه بقى؟ لأن دور الأم هنا غايب، مفيش دور الأم، وبالتالي البنت كانت محتاجة الخبرة الأم، محتاجة لتوجيه منها، ما لقتش الأم، خدت الخبرة من مين؟ من صاحبتها أو صديقتها. أيوة. اللي هي ما عندهاش خبرة، وبالتالي البنت طبعا إيه وصلت في طريق الانحراف.
صحيح.
وبعض الأحيان يوم لا ينفع الندم.
صحيح.
الأمهات اللي دورهم بيغيب عن البنات
من أسوأ ما يكون.
نعم.
أن تكون الأم مشغولة بنفسها، مشغولة بصناعة الطعام.
نعم.
مشغولة بإرضاء الزوج، مشغولة بشهواتها، مشغولة بالنادي، مشغولة بصاحبتها.
نعم. وناسية بناتها، وما تعلمش بنتها الصلاة ولا القيام ولا
ناسية بناتها
ولا قراءة القرآن ولا
حتى تعلمها الآداب العامة والأخلاق العامة. عشان كده بتجرها إلى إيه؟ إلى هاوية.
نعم.
إلى ندم لا ينفع الندم. في الآخر بتلاقيها دخل عليها وهي حامل.
نعم.
أو أنجبت ولد.
نعم.
أو أسقطت في مستشفى وجاءها الخبر إن البنت موجودة في مستشفى، وربما أنها تعالج سكرات الموت بسبب أنها تسقط جنينا من زواج عرفي أو من حرام، والأم في غيابه. مصيبة من المصائب.
نعم. مولانا نرجع
الأم.
نرجع للطفولة برضو تاني.
نعم.
حضرتك تذكر وعشنا احنا الفترة دي، دايما كانت الام بتعمل حدوته ما قبل النوم.
يا سلام.
تاخد الابن في حضنها كده وتطبطب عليه وتحطه على حجرها لو كانت قاعده، لو كانت نايمه في حضنها، وتربت عليه وتقول الحدوته الجميله اللي دايما كانت بتزرع فينا
الحدوته الهادفه.
كانت تزرع فينا القيم والعادات والتقاليد.
أيوة.
وضبط النفس واحترام الكبير والاداب العامه كلها كنا بنتعلمها من خلال الحدوته الصغيره البسيطه اللي انا امي، انا بقول دايما وافخر ان امي كانت ست لا تقرا ولا
اميه. نعم.
ولكن كانت كل يوم قبل ما ننام تعلمنا. أيوة. القصة الجميلة الحلوة دي كلها. على الرغم ان القصة بسيطة.
نعم.
لكن كانت معناها كبير جدا.
صحيح.
ليه الام النهاردة الدور ده مش موجود عندها، انها قبل ابنها ما ينام تقعد معاه وتتحدث معاه زي حضرتك ما قلت، تتفاعل معاه، تتكلم معاه، تشوف ايه مشكلاته. وفي حاجة تانية مولانا برضو عشان الوقت أزب بالنسبة لنا، الطبلية بتاع زمان أو السفرة. أيوة. اللي بتجتمع حولها الأسرة وتقعد الأم مع أولادها وبناتها. إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟
نعم. أنا أقول إن هذا الكلام الذي يغرس في ذهن الطفل منذ الصغر.
نعم.
على شكل حكاية أو قصة أو رواية.
نعم.
وهناك هدف من وراء هذه الروايات. علشان كده كانت قناة الرحمة بفضل الله عز وجل كنا ننوي أن نعمل برنامج حكايات.
نعم.
حكايات. هذه الحكايات أولا صحيحة، ثانيا هادفة، ثالثا. نعم. بسيطة.
نعم.
وقلت إنه بعض الأمهات الآن لو الولد قال لها احكي لي حكاية ما تلاقيش حكاية،
ما عندهاش حكاية
خالص،
ما عندهاش أصلا،
رصدها صفر،
فاقد
الشيء، تحكي له فيلم،
فاقد الشيء اللي يعطيه،
أو تحكي له حكاية خرافية لا أصل لها.
نعم.
نعم. فلا تغرس شيئا ولا تثمر ثمرة.
نعم.
إنما كنا نريد أن نعطي للأم رصيد من الحكايات الصحيحة البسيطة الهادفة النافعة، وعلى عجالة جدا كنا نوين نعملها إن شاء الله تعالى.
شاء الله.
ربنا يردها إلينا
إن شاء الله.
بإذن الله
إن شاء
تعالى. الله. أقول الله. هذه الحكايات يا دكتور لا تنسى، وتغرس في الذهن وفي القلب خلقا لا ينسى أبدا.
ده لو تذكر.
تقول أمي قالت لي لو تذكر. منذ 20 سنة
هو يتذكر وجه الأم،
الله يفعل
إيدها اللي بتربت عليه، نبرة صوتها. نعم. حتى نبرة الصوت بتاعة الأم كانت تتغير لحد الولد بيروح النوم، يعني تبدأ قوية ضعيفة ضعيفة، لو
فطرة
الهمس
فطرة
بدون ما في مدرسة ولا
جامعة ولا
لغاية الولد ما ينام.
والله
ويشعر بنوع عنده أمن نفسي
راحة،
وبالتالي نام. نعم. عندما بعض أولادنا النهاردة عندهم فزع وعندهم عنف وعندهم اضطرابات. نعم. نفسية. وأنا بقول دائما في البرنامج بتاعي الأطفال بسن عمر سنة عنده اكتئاب.
أيوة والله.
منين الاكتئاب ده؟ بيقول منين؟ من البيئة المحيطة. أيوة. اللي هو عايش فيها. نعم. البيئة تتميز بالتراب، وفي تفكك أسرة، وفي خلافات، وفي مشاجرات، وفي مشاحنات، وفي حاجات كتير جدا.
صحيح.
من الضحية في هذا الموقف؟ الطفل أو الطفلة.
أنت يعني مش هتصدق يا دكتور إن في أولاد كما تفضلت عمر سنة بيفزع.
نعم.
طب ما الذي يفزعه؟ سمع أمه بتصيح.
نعم.
سمع أبوه بيصيح.
عصبية الأم.
إيه والله.
عصبية الأب.
سمع صوات.
نعم.
مرتفع. فالولد بيفزع ويستمر هذا الفزع زمان. أنا أعرف حوادث لأمهات حبست ابنها في الحمام لتؤدبه، فمن يومها الولد مصاب بحالة نفسية.
نعم نعم. نعم.
حالة رعب. شوف. طفت عليه النور وحبسته في الحمام. هذه مصيبة
مولانا. ان معظم يعني اللغة والسلوك دايما البيت، كل السلوكيات اللي عند الاطفال سواء كانت ايجابية او سلبية من الاسرة.
نعم.
فالاسرة السوية المحترمة اللي عندها حمامية في العلاقة، اللي تتقي الله في ابنائها، اللي عندها نزعة دينية، اللي عندها قيم، اللي عندها عادات، اللي عندها تقاليد طيبة، كلها اولادها يبقوا طيبين.
نعم.
لو كان السلوك طيب فتعليم الاولاد طيب.
نعم.
طب السلوك غير طيب في البيت، ومفيش قدوه، ومفيش مشاحنات، وفي فتور في العلاقه، وفي تعصب، وفي صراع موجود في البيت.
نعم.
الطفل هيكون ايه؟
لازم لابد ان يكون
طفل
مشتت غير سوي، ولا.
نعم.
مستقر نفسيا ولا حتى بدنيا.
نعم.
حتى دكتور لا يستطيع ان ياكل اكل طيب.
نعم.
واذا اكل لا ينتفع باكله ولا يستفيد.
نعم.
عشان كده تلاقيه ذابل العود، أصفر الوجه، الولد منطوي، الولد بيسعى للخروج من البيت بأي شكل. عشان كده بنقول ولنا مع تربية البنات وقفات، ومع إعداد الأمهات وقفات.
بارك الله فيك مولانا، ونشكرك على ودنا مع حضرتك في هذا البرنامج، ودائما بنشرف بيك. وطبعا في نهاية الحلقة بنتمنى لكل الأسرة العربية والمسلمة أن تتقي الله في رعاية الأبناء، وإن الأبناء دول إن شاء الله بإذن الله يكونوا خير خلف لخير سلف إن شاء الله بإذن الله. سيداتي وسادتي، في نهاية هذه الحلقة بنتوجه بخالص الشكر لشيخنا الفاضل العلامة الكبير الشيخ سعد عرفات، بارك الله فيه وبارك الله في عمره. وبنشكر كل الإخوة القائمين على قناة الرحمة وعلى رأسهم شيخنا العالم الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان أطال الله في عمره، وفضيلة الشيخ محمود حسان وفقهم الله لخدمة الإسلام والمسلمين. وأشكر كل إخوتي العاملين في برنامج الصحة النفسية المرأة، وعلى رأسهم الأخ المخرج المتميز الأستاذ محمد البطريق. وأشكر السادة المشاهدين مرة أخرى، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت فيما قدمت، فإن كنت قد وفقت فهذا فضل المولى عز وجل علي، وإن كنت قد قصرت لأنني بشر والكمال لله وحده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.